منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم مستمعين الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا من أربيل حول استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة في كردستان، ونرصد آراء لمواطنين في ميسان حول قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن بعد الانسحاب الأمريكي، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان باسل عزيز عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر في جولة مع آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: الأمم المتحدة تدعو إلى صرف النظر عن استفتاء كركوك، وعودة الملف الأمني إلى الواجهة. حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير أخير من تصاعد حدة التوتر بين حكومة إقليم كردستان وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وأشار التقرير إلى أن الخلاف بين بغداد وأربيل يدور أساسا حول المناطق المتنازع عليها، وخاصة كركوك التي لا تتسم بتنوع مكوناتها فحسب، بل تحتوي على احتياطات لا يعرف حجمها من النفط والغاز. وفي هذا الإطار قال الخبير المختص بشؤون العراق والقضية الكردية في المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا غارث ستانسفيلد أن انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية ومنها كركوك في 30 حزيران ربما أسهم في تصاعد الاحتقان السياسي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
من المرجح أن يكون انسحاب القوات الأمريكية من المدن بما فيها كركوك والموصل وغيرها من المناطق زاد حدة التوتر بين القوات الكردية والقوات العراقية. في السابق كانت الولايات المتحدة تتوسط في نزع فتيل التصعيد العسكري الذي كان يهدد بالتفاقم إلى نزاع خطير حقا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. هذه الديناميكية لم تعد موجودة كما كانت وقت ذاك، وبدلا من النظر إلى انسحاب الأمريكيين على أنه إبعاد عمل احتكاك بين الطرفين، فإني في الواقع أرى عكس ذلك. أرى أن الانسحاب يزيد احتمالات أن يفكر قائد عسكري عراقي أو أحد قادة البشمركة في استغلال الوضع ويهاجم الطرف الآخر. أعتقد أن هذا الاحتمال يصبح الآن أكبر منه عندما كان الأمريكيون موجودين هناك.
في هذه الأجواء قال دبلوماسي غربي أن الأمم المتحدة حثت القادة الكرد على التنازل عن مطالبتهم بإجراء استفتاء في محافظة كركوك حول ضمها إلى إقليم كردستان. ونقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي الغربي الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الأمم المتحدة تقول إنها لا تؤيد استفتاء يسأل المواطن في كركوك إن كان يريد الانضمام إلى حكومة إقليم كردستان. إذاعة العراق الحر التقت وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد أحسان مستطلعة رأيه بدعوة الأمم المتحدة إلى صرف النظر عن فكرة الاستفتاء في كركوك.
هذا الرأي حقيقة تدخل سافر بالشأن العراقي من قبل الأمم المتحدة أو أي جهة كانت، لأن الاستفتاء مطلب دستوري ومطلب تصوت عليه أكثر من 80% من أبناء الشعب العراقي، وكان الاستفتاء أساس للمشكلة الكردية في هذا البلد، وعانينا ما عانينا من الويلات والكوارث بسبب عدم إجراء استفتاء للفصل والكلمة الأخيرة بشأن المناطق المتنازع عليها داخل العراق. حقيقة لذلك هذا المطلب مرفوض جملة وتفصيلا.
وأكد وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد أحسان مجددا ضرورة إجراء الاستفتاء في كل المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك.
لا يمكن أن تحل أي مشكلة بدون عملية إجراء استفتاء شفاف وعادل تحت إشراف دولي وبمشاركة حقيقية لسكان المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك والمناطق الأخرى داخل البلد.
وكانت الأطراف العراقية هي التي طلبت الاستعانة بالأمم المتحدة وخبراتها في قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، ولكن وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد أحسان أوضح أن للمنظمة الدولية دورا محددا في التعامل مع هذه القضايا.
احنا من الأطراف العراقية من اتفقت مع الأمم المتحدة أن تتدخل في هذه المسألة أن تعطينا دعم فني فقط. مقترحات الأمم المتحدة غير ملزمة لأي طرف من أطراف النزاع قانونا، وأمم المتحدة لا يمكن للأمم المتحدة أن تقوم بأي عمل الآن غير عمل استشاري ومقترحات وجمع الأطراف النزاع على طاولة المفاوضات لحل المشاكل، ولكن غير مسموح لأمم المتحدة أن تتدخل بشأن أو بمشكلة داخلية عراقية، لأن هكذا نوع من المشاكل لا تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي ولا تدخل ضمن صلاحيات الفصل السابق قانونا.
وعاد الوزير محمد أحسان التذكير بالجهات العراقية التي اتفقت على تحديد دور الأمم المتحدة.
عدا مكتب سكرتارية الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب ممثلية أمين عام للأمم المتحدة في العراق لديها الحق أن تقدم المشورة القانونية والدعم الفني فقط وليس فرض آراء أو تدخلات. هذا هو الأساس، الاتفاق الأساسي الذي وقعنا عليه بيننا وبين الأمم المتحدة وبين أطراف المعادلة السياسية في العراق وبين رئاسة مجلس الوزراء العراقي ورئاسة الجمهورية في العراق ورئاسة إقليم كردستان والأمم المتحدة، أن تكون دور الأمم المتحدة دور دعم فني فقط. لذلك توصيات الأمم المتحدة غير ملزمة، توصيات الأمم المتحدة فقط مقترحات.
وكالة رويترز قالت إن الأمم المتحدة تعتقد أن إجراء استفتاء في كركوك سيكون خطوة استفزازية على نحو خطير، وربما يفجر اقتتالا بين الفرقاء في وقت يقترب العراق من الاستقرار. ونقلت رويترز عن الدبلوماسي الغربي قوله: إننا نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حرب، وأن الأمم المتحدة قالت هذا للكرد بحسب تعبيره. ولكن وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد أحسان نفى وجود مثل هذا الرأي.
لا يوجد هكذا نوع من الآراء، التوصيات الأمم المتحدة واضحة جدا حقيقة، التوصيات اللي قدمت لا يوجد، ولكن استفتاء وصل بمناطق أن تكون هناك استفتاء ووصل بمناطق أخرى لا تكون هناك استفتاء، ولكن يجب أن حتى إذا كان هناك توافق وحتى إذا كان هناك الأطراف توافقت فيما بينها على صيغة معينة لحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك استفتاء، لأن بدون وجود استفتاء حقيقي سوف لن تحل هذه المشاكل نهائيا.
وزير شؤون مناطق خارج الإقليم في حكومة إقليم كردستان محمد أحسان دعا الحكومة المركزية إلى الابتعاد عن أنصاف الحلول والبحث عن علاج جذري للمشاكل.
نحن نؤكد ونركز على الحلول الدائمة بما يحفظ كرامة المواطن العراقي كرديا كان، عربيا كان، تركمانيا كان، آشوريا كان أو كلدانيا كان. معدات حقيقة قد ملينا في طريقة حل المشاكل المتواجدة في البلد، ليس بين حولي ربا بغداد ولكن على مستوى العراق بصورة عامة. على الحكومة الاتحادية أن تفكر بجدية بحل المشاكل بطريقة جذرية لكي نصبوا إلى طريق الأمام ونبني العراق معا.
وعن الخيارات المتاحة لحكومة إقليم كردستان شدد وزير شؤون مناطق خارج الإقليم على حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق المفاوضات.
البدائل والحوار 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 مع الإخوان في بغداد وبين الإخوان بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لحل هذه المشاكل. دعنا نبني العراق معا، دعنا نبني البلد معا، دعنا نبني العراق على أسس صحيحة، ونسترقي الدروس وعبر من مرينا به في السابق. يجب علينا أن نحاور لحل المشاكل.
تنص المادة 140 من الدستور العراقي على إزالة آثار التغييرات السكانية الناجمة عن سياسات النظام السابق في كركوك وإجراء إحصاء سكاني، على أن تنتهي العملية باستفتاء في مدة أقصاها 31 من كانون الأول عام 2007، أي قبل أكثر من سنة ونصف السنة. شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف تبدى في بغداد بصفة خاصة، حيث أوقعت تفجيرات استهدفت المدنيين عشرات القتلى والجرحى، كما نجا وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد من انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في وسط العاصمة. وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار أعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر على حركة السيارات بسبب الحوادث الأمنية الأخيرة. هذه التطورات دفعت المسؤولين الأمنيين إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك لوضع المواطن في صورة الجهود التي تبذلها القوات العراقية، مؤكدين استمرار عملياتها التعرضية ضد الجماعات المسلحة في أنحاء العراق، كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري.
منذ أسبوع تشهد معظم مدن العراق عمليات واسعة في قاطع البصرة وميسان باتجاه الحدود الشرقية وباتجاه المناطق التي لم يدخلها الجيش والشرطة سابقا في نينوى، نتائج كبيرة مثمرة في جنوب وغرب نينوى. تم القبض على خلية من 3 من عرب الجنسية السورية الجنسية، اعترفوا بقيامهم بأعمال ولديهم أعمال قادمة في المدن العراقية، واعترفوا على رابع لهم أيضا وفق هذه المعلومات تم القبض عليه. هناك عمل في ديالة، في أطراف بغداد منذ أكثر من 15 يوم هناك عمليات كبيرة وواسعة، إذن العمل التعرضي مستمر.
المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ركز في حديثه على عمليات قوى الأمن في منطقة العاصمة.
قيادة عمليات بغداد فور استلامها المسؤولية الأمنية كاملة قامت بأعمال تعرضية في مختلف المناطق ضمن الحدود الإدارية لمحافظة بغداد، بعد أن كانت المسؤولية الأمنية ضمن الحدود الإدارية للعاصمة بغداد، إضافة إلى التواصل مع القواطع المشتركة في مختلف المناطق، التنسيق بأعلى درجات التنسيق. نعم، لا زال العدو أو خلايا للعدو تعمل في بعض مناطق بغداد.
وعلى مستوى التخطيط للمرحلة المقبلة، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف التوجه نحو انسحاب قوات الجيش من المدن وتسليم المهمات الأمنية إلى قوات وزارة الداخلية، فيما تشكل قوات وزارة الدفاع أحزمة أمنية حول المدن.
نتوقع خلال الأشهر المقبلة راح أن تترك مهمة مدن العراق إلى وزارة الداخلية، وسيكون يعني هذا حزام قوي ودائم وكبير فعال جدا، يعني أحزمة المدن المحافظات، حزام المدن الصغيرة والكبيرة، وأيضا حزام الحدود سيكون مسؤولية أخواننا في وزارة الدفاع، وهذه العمل الآن هو في مراحل التخطيط الأولي.
في غضون ذلك تواصل القوات العراقية عملياتها في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، التي ظلت تتطلع إلى امتداد التحسن الأمني العام ليشمل هذه المدينة الحيوية من مدن العراق. وفي هذا الشأن أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري بوجود تقصير في الفترة الماضية، ولكنه تعهد بأن محافظة نينوى لن تختلف عن محافظات العراق الأخرى في فترة قريبة.
نعم، شخصنا وجود خلل الفترة الماضية في نينوى، ولا زال هناك نشاطات ولا زال هناك عمليات في نينوى تحتاج إلى جهد أكثر، ولكن نقول أنه بدأت حملات منظمة واسعة مع أخواننا في وزارة الداخلية في نينوى، ومن المتوقع أنه خلال 2 إلى 3 أشهر القادمة ستكون نينوى مشابهة للبصرة وللأنبار وكل المدن العراقية الأخرى.
القادة العسكريون الأمريكيون استبعدوا أن تؤثر الحوادث الأمنية الأخيرة على مجمل المكاسب المتحققة في أنحاء العراق، متوقعين أن تؤدي الاعتداءات الأخيرة إلى تعاظم سخط المواطنين على مرتكبيها والمسؤولين عن تدبيرها. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Dünya, dünya, fanisin dünya. Vay dünya.
سيداتي وسادتي، أثبتت التحقيقات الفنية للخبراء في مديرية الدفاع المدني بأن حريق غرف الطابق السادس الذي يعود إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة حادث مدبر وبفعل فاعل، فضلا عن غياب إجراءات السلامة في ذلك المكان كخراطيم المياه والمطافئ اليدوية وسلالم إنقاذ وغيرها من العدد والمستلزمات التي تساعد في إخماد ألسنة اللهب حال اشتعال. سعد كامل معه التفاصيل.
بعد عدة أسابيع من أعمال جمع الأدلة والمعلومات، أثبتت التحقيقات الفنية بأن حادث حريق بناية وزارة الصحة مدبر وبفعل فعل. ذلك ما كشفه في حديث خاص به إذاعة العراق الحر مدير الدفاع المدني العام اللواء عبد الرسول جاسم الزيدي، موضحا بأن الخبراء والمختصين توصلوا إلى وجود قصد جنائي وراء اشتعال النيران في إحدى غرف الطابق السادس الذي يعود إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية.
باعتبارنا مديرية تخصصية، الحادث في وزارة الصحة لا يخلو من القصد الجنائي، كانت حادثة متعمدة لا تخلو من القصد الجنائي. المكان في الطابق السادس، إحدى غرف الطابق السادس، وتم الاستفسار من قسم الموظفين، ونحن بإجراءاتنا وبخبرائنا وفي كشف ملابسات الحادث، هناك قصور وهناك تقصير في إجراءات السلامة.
اشتعال النيران في وضح النهار وخلال ساعات الدوام الرسمي في بناية وزارة الصحة التي انضمت مؤخرا إلى قائمة المؤسسات الحكومية المحترقة يؤشر إلى وجود تلكؤ في تأمين متطلبات السلامة في ذلك المكان، بحسب مدير عمليات وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف الذي أكد بدء التحقيقات الجنائية في ذلك الحادث.
في كل مفصل به منشأة اقتصادية أو صناعية أو تجارية هناك تعليمات محددة يجب أن تسير على هذه الجهات وتنفذ أوامر الدفاع المدني، وإذا تم مخالفة هذه التعليمات يتم إغلاق هذا المكان. إذا كان هناك قصور، طبعا هذا القصور يأتي من رأس الدائرة أو الدائرة المعنية مهملة أو فيها إهمال شديد، ولهذا الدفاع المدني هم الخبراء الوحيدين الذين يحددون هل أن الحريق متعمد أم الحريق كان حدث يعني صدفة أو مصادفة أو كان حادث عابر عادي بدون أن يكون هناك عمل جنائي. يعني مثلا حريق وزارة الصحة، كل خبراء الدفاع المدني اللي ذهبوا للمكان أجمعوا على أن الحادث متعمد، وبالفعل الآن يعني جرى تحقيق جنائي على ضوء التقرير اللي أرسل من الدفاع المدني.
فيما لفت مدير الدفاع المدني العام إلى وجود قصور كبير لدى معظم مؤسسات الدولة وكذلك منشآت القطاع الخاص في تأمين جوانب السلامة المتمثلة بخراطيم المياه والمطافئ اليدوية وسلالم الإنقاذ وغيرها من العدد والمستلزمات التي تساعد في إخماد ألسنة اللهب حال اشتعالها.
نحن نعاني من قصور في تنفيذ إجراءات السلامة من قبل الوزارات ومن قبل الدوائر والمعامل والمصانع، قصور كبير في الجانب الوقائي. نحن دائما نركز على أن يكون هناك جانب وقائي قبل أن يكون هناك جانب إجرائي. لا نستطيع أن نخفي معاناتنا بهذا الجانب، هناك عدم استجابة من قبل القطاع المختلط، القطاع الخاص، المدارس، المستشفيات. جانب السلامة جانب مهم وجانب حيوي، نؤكد على أن يستجيب المسؤول لمتطلبات السلامة.
أكثر الحرائق التي تمت في مؤسسات حكومية توسعت،
هذا هو إهمال من تلك المؤسسات بعدم تنفيذ إجراءات السلامة والمهنية والصناعية في دوائرهم.
وبهدف تفعيل إجراءات السلامة في القطاعين العام والخاص، رفعت وزارة الداخلية مؤخرا تشريع قانوني إلى مجلس النواب يهدد المقصرين بعقوبات صارمة، بحسب ما تحدث به مدير الدفاع المدني العام اللواء عبد الرسول الزيدي.
قانون موجود بالدفاع المدني، قانون رقم 64 لسنة 78، يحاسب إن كان في مفاصل الدولة أو خارج الدولة، هذا القانون القديم. ومع ذلك فإن الدفاع المدني سيصدر قرار وتشريع قريب في مجلس النواب لأن تكون هناك إجراءات صارمة وحساب وإجراء قانوني وإحالة المقصرين إلى القضاء. فراح تشدد أولا الغرامة على القطاع الخاص، على التجار الذي يلجؤون للخزن الرديء والإهمال وكل ما يندرج في مفاهيم السلامة وإهمالها. سيكون هذا القانون عقاب صارم لكل من يقصر في إجراءات السلامة. أما في الدوائر والمؤسسات توجد هناك فقرات بإحالة المسؤول والمدير وكل ما إلى علاقة بالمؤسسة الحكومية حال للقضاء.
ساعة كامل إذاعة العراق الحر
بغداد.
سيداتي وسادتي، المراجع الأمريكية بواشنطن تشجع المسيرة الديمقراطية في كردستان العراق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتشدد على حياد الموقف تجاه المعركة الانتخابية الداخلية. الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن يشير إلى ذلك في حوار أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
الميكروفون مع الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن. الدكتور نجم الدين كريم، نحن على قاب قوسين أو أدنى من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان العراق ولأول مرة، مع المدلولات لهذا الاستحقاق محليا وإقليميا، يا ترى كيف تتعامل واشنطن من وجهة نظر الإدارة والكونغرس والرأي العام مع هذا الاستحقاق؟
شكرا أستاذ حرم. بالنسبة للانتخابات كما تفضلتم، هذه انتخابات تاريخية ومهمة جدا بالنسبة لكردستان خاصة والعراق بصورة عامة منطقة. كما تعلمون هي هذه المرة الأولى تجري انتخابات في كردستان بمنافسة جدية بين قوائم مختلفة لها الحظ في الفوز أو الفوز بدرجة تكون لها تأثير على مصير ومستقبل الحركة السياسية والحكومة في كردستان. بالنسبة للولايات المتحدة في الكونغرس وفي الحكومة، طبعا هم يشجعون المسألة والمسيرة الديمقراطية في كردستان، فمن هذه الزاوية فهم فرحين بهذه المناسبة. وفي نفس الوقت الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي بصورة عامة ليس لهم جانب مفضل في هذه الانتخابات، وإنما بالنسبة لهؤلاء أن الانتخابات تصير بصورة ديمقراطية وشفافة وبدون حدوث حوادث عنف ومن هذا المثال. فالموقف الرسمي هنا أنه موقف حيادي بالنسبة للقوائم. طبعا الإدارة الأمريكية بصورة خاصة تعرف ظروف كردستان وموقف مختلف القوى، وهم يعرفون جيدا بأنه من الفائز في هذه الانتخابات، فهم يبقون صادقا ويتعاونون مع الإدارة الأمريكية.
نعم الدكتور نجم الدين كريم، طبعا الإدارة الأمريكية أو الكونغرس أو المؤسسات الأمريكية على اتصال دائم بالحكومة العراقية وبغداد، ولكن يبدو أن هنالك اتصالات كذلك بصورة مباشرة بين واشنطن والإقليم.
صح، طبعا صحيح. وكما تعلمون كلما يأتي مسؤول أمريكي من الإدارة الأمريكية يتصلون بالقيادات الكردية إن لم يزوروهم في نفس الوقت، وعندما تكون هناك مسائل مهمة هناك اتصالات هاتفية وحتى اتصالات عبر الفيديو كونفرنس مع القيادات الكردية. وأنا في نظري هذه السياسة ستستمر بعد انتخابات في كردستان، والعلاقات ستبقى جيدة بين الطرفين.
الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا أخي.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا من أربيل حول استكمال الاستعدادات للانتخابات المقبلة في كردستان، ونرصد آراء لمواطنين في ميسان حول قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن بعد الانسحاب الأمريكي، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان باسل عزيز عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، بدأ العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان العراق في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استكمال الاستعدادات كافة والبدء بالاقتراع الخاص يوم الخميس، والتي تشمل البيشمركة والشرطة والسجناء وموظفي الصحة، على أن يبدأ الاقتراع العام في الساعة 8 بتوقيت العراق المحلي يوم السبت المقبل. عبد الحميد باري والتفاصيل.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن عملية الإقراع الخاص في الانتخابات العامة في إقليم كردستان التي تشمل البيشمركة والشرطة والسجناء وموظفي الصحة ستبدأ الخميس، على أن يبدأ الإقراع العام في يوم السبت القادم، في وقت شهدت مدينة أربيل وصول عدد كبير من المراقبين الدوليين للإشراف على العملية الانتخابية. وبحسب قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ستتوقف الحملة الانتخابية في منتصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت العراق المحلي بعد مرور أكثر من شهر على بدء هذه الحملة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قالت حمدية الحسيني رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بدء الاقتراع الخاص في يوم الخميس، وقالت
كملت كافة الاستعدادات للتصويت الخاص والمراكز جاهزة اليوم غد لاستقبال الناخبين.
هل ستفتح في داخل الأقليم أو في هناك مراكز؟
نعم، ستفتح في خارج الأقليم مراكز، وستفتح في داخل الأقليم مراكز، وراح تفتح يوم غد والكل جاهز، استعداد أمني الموظف المواد اللوجستية إن شاء الله ستفتح يوم غد.
ووصل إلى أقليم كردستان أكثر من 300 مراقب دولي يمثلون العديد من الدول الأوروبية والأمريكية وجامعة الدول العربية للإشراف على الانتخابات العامة التي ستجري في كردستان في يوم السبت المقبل. وقال حكم الشهواني ممثل الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المشاركة الدولية مهمة جدا في هذه العملية، وقال
المشاركة الدولية لها دور مهم جدا ولكن ليس الأساسي. الدور الأساسي هو للمشاركة المحلية والمراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسيين، طبعا هي بتضيف على شرعية الانتخابات كمراقبين حياديين موجودين في المنطقة.
وبحسب أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أكثر من 45 ألف مراقب يمثلون منظمات المجتمع المدني والكيانات السياسية والمراقبين الدوليين سيشرفون على الانتخابات العامة في الإقليم. واعتبر ممثل الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة هذا العدد الكبير من المراقبين خطوة نحو إبداء المزيد من الشفافية لهذه العملية، وأضاف
طبعا 45 ألف مراقب قسم كبير منهم يكون هو ممثلين للأحزاب السياسية الموجودين في كل محطة اقتراع، وحوالي 12 ألف مراقب من المجتمع المدني في العراق، وما يقارب 350 مراقب دولي. كل هذا بيأثر وبيزيد على إمكانية على الإمكانية طبعا الشفافية الواضحة وعلى مصداقية الانتخابات القادمة.
وتشارك جامعة الدول العربية ب 15 مراقبا في انتخابات الإقليم وموزعين على المحافظات الثلاث أربيل السليمانية ودهوك. وقال محمد الخملوشي رئيس وفد جامعة الدول العربية إلى إقليم كردستان عن مشاركتهم هذه
أهميتها أساسا هي تساعد مراقبين ليس موجودين فقط أنهم لأنهم يسجلوا السلبيات، إذا ممكن يسجلوا الإيجابيات، يجب أنه إبراز الإيجابيات والسلبيات في نفس الوقت. السلبيات لماذا يتم تلافيها مستقبلا؟ لطالما نحن أمام نية صادقة والعراق سباقة في هذا المجال، نعلم بأنه ما فيش مفوضية مستقلة للانتخابات، هي الأولى التي حصلت في العالم العربي، هي التي وجدت في العراق.
نعم، عدد المراقبين اللي من جامعة الدول
15 واحد ليست في عدد المراقبين، ليست الموضوع بالكم، هي بالكيف. ما يمكن أن تراه لأنه فيه شروط ناحية لوجستية هي متوفرة أساسا، تبترف يعني ثم ما يمكن تواكب، فترى أن العملية كيف تسير. يعني ليس معناه أنه كل واحد مراقب يجب أن يتواجد في كل مكان ويتواجد دائما أنه يوجد في كل المكاتب، يعني في تبادل معلومات تتم ما بين التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني، يعني ممكن أن تعرف ماذا يجري.
ويشارك في انتخابات إقليم كردستان العراق 19 كيانا سياسيا وخمسة ائتلافات تتنافس على 111 مقعدا من مقاعد البرلمان، بينها 11 مقعد للمكونات غير الكردية بواقع مقعد واحد للأرمن والتركمان بواقع 5 مقاعد، والكلدان والسريان والآشوريين 5 مقاعد، على أن تراعي الكيانات السياسية نسبة تمثيل النساء وهي 30%، وأن لا يقل عدد المرشحين لكل كيان سياسي عن 3 أشخاص. ويقدر عدد سكان إقليم كردستان العراق بأكثر من 4 ملايين نسمة، من ضمنهم مليونين ونصف ناخب سيشاركون في الاقتراع العام موزعين على عدد المراكز المزمع فتحها في يوم الاقتراع العام 1284 مركزا، وعدد محطات الاقتراع المزمع فتحها في يوم الاقتراع 5369 محطة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، أشاد بعض المواطنين في ميسان بقدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن بعد الانسحاب الأمريكي من المدن والبلدات العراقية، وذلك للنتائج الإيجابية التي حققتها خطة فرض القانون، مطالبين بزيادة جاهزية القوات الأمنية، في حين شكك آخرون في إمكانية هذه القوات على ضبط الحدود التي تعتبر المنفذ لتهريب السلاح، مطالبين بتفعيل العمل الاستخباراتي كجانب مهم وأساسي في عمل الأجهزة الأمنية. أحمد الكعبي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من ميسان.
تباينت آراء الشارع الميساني بشأن قدرة الأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار وضبط الأمن، فمنهم من وضع ثقته في الجيش والشرطة العراقية في توفير الحماية للمحافظة بعيدا عن مساندة القوات الأجنبية، وهذا أولا الشاب مهند الهاشمي.
والله بالنسبة للقوات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، أنا أثق ثقة كبيرة بإمكانيتها وقدرتها على توفير الأمن. حتى قبل انسحاب القوات الأمريكية كانت القوات العراقية هي التي تنفذ الواجبات، هي التي تداهم، هي التي تبحث عن الأسلحة عن المطلوبين. لذلك عند انسحاب القوات الأمريكية أعتقد أن القوات العراقية والأجهزة الأمنية بكافة أنواعها سوف تحقق إنجازات عظيمة، ولدينا ثقة كبيرة بهذه الأجهزة.
كما عباس خلبش مويا في 40 سنة محافظة آمنة والأمان موجود إن شاء الله، ونشوف الوضع يعني تحسن بالنسبة لمحافظة ميسان. والله ثقة إن شاء الله موجودة. والله بالنسبة إن شاء الله الأجهزة الأمنية تشتغل شغل مضبوط يعني، الحمد لله والشكر. انتشار الجيش، انتشار الشرطة موجود.
المواطن محمد حسين عاد بذاكرته إلى ما قبل عامين تقريبا، أي في الوقت الذي انطلقت فيه عمليات بشائر السلام العسكرية والنتائج التي حققتها تلك العمليات على أرض الواقع.
الحديث عن الواقع الأمني أو الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، لعل هذا الحديث يأتي من باب أو من واقعة خطة فرض القانون. ما أحدثت هذه الخطة من نتائج إيجابية لهي دليل على جاهزية القوات الأمنية في محافظة ميسان. نطمح إلى الكثير، لا نطمح إلى هذا الحد أو الوقوف إلى هذا الحد، بل نطمح إلى أعداد جيد لهذه القوات الأمنية، التسليح بأسلحة ومعدات جيدة. يعني الواضح في محافظة ميسان هناك أطراف عديدة تحاول أن تزعزع الوضع أو الاستقرار في محافظة ميسان، هناك أطراف عديدة تحاول أن دخول لهذه المحافظة. هذا ما نراه على في الساحة الميسانية. محمد حسين، 35 سنة.
وانتقد المواطن حيدر الحسني عدم ضبط الحدود التي تعتبر المنفذ لتهريب السلاح، مشيرا إلى أن العدة والعدد بالنسبة للقوات الأمنية متواضع جدا قياسا مع الظروف الأمنية في المحافظة.
حقيقة بعد انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من المدن، نشاهد كم كبير من القوات العسكرية العراقية منتشرة في المحافظة وفي كافة الأرجاء، لكن أكيد هذه القوات بحاجة ماسة إلى تدريب وإلى سلاح على مستوى متطور لزيادة الأمن والأمان في هذه المحافظة أو في هذه المدينة. وكذلك لا ننسى هناك جانب آخر، وهو لغاية الآن العدة والعدد بالنسبة للقوات الأمنية حقيقة متواضع جدا قياسا مع الظروف الأمنية في المحافظة، ناهيك عن هناك أمور أخرى ومنها الحدود المفتوحة التي لغاية الآن لم يتم الحفاظ على تلك المنافذ الحدودية التي يتم تهريب السلاح منها وإلى آخر. حيدر الحسني، 35 سنة.
هذا وكان آخرون قد أكدوا على ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتي كجانب مهم وأساسي في عمل الأجهزة الأمنية في السيطرة على زمام الأمور وفرض سلطة القانون. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع،
والله العراق الحر منكم فلاش باك. فلاش باك
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
يقولون أغانيكم حزينة، وإحنا يا عم إيش بيدينا، كل يوم فايض بينا طوفان، وكل يوم غرقان السفينة، ومن خلق آدم وإحنا لليوم الدنيا دم تمطر علينا، بس فوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس بينا، نغني دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول، تفرج يا العراق اش ما رادت الطول.
أعزائي استمعنا وإياكم إلى موال عن الغربة والوطن للفنان باسل العزيز، ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. الفنان باسل العزيز من مواليد بغداد عام 72 و900 وألف، قضى سنوات الطفولة والشباب في إحدى الأحياء الشعبية التي ما زال يتذكرها بحنين.
من ولد طبعا بمنطقة شعبية اسمها مدينة الحرية 21/10/72، ودرست هناك بعد، يعني كملت دراستي، وكنت أتمنى أنه أكمل مع حسنون جميلة ودراسات موسيقية، رحت اتجهت للصناعة يعني حتى مجرد أكمل دراسة يعني، بس فأكثر وقتي كانت وطفولتي لين مرحلة الشهرة يعني بالعراق، يعني بمدينة الحرية يعني اللي هي بغداد، بس هي منطقتي يعني أنا حس ما أعرف هي بيتي يعني، يعني تخيلي منطقة حسيت بيها بكل شيء، شفت طفولتي بيها، شفت التعب بيها، شفت القهر بيها، شفت النجاح بيها، يعني كل شيء شفت بيها، فأحن أكيد إلها والأصدقاء وكل شيء بيها يعني.
تعودت أذناه منذ الصغر على سماع الأغاني العراقية الأصيلة لكبار المطربين العراقيين، وأحب الغناء والموسيقى. عن هذه البدايات يقول الفنان باسل العزيز:
يعني والدي ووالدتي واي فادوني وشجعوني على هذا الموضوع يعني بالأخص، وعندي والدتي مرات مش تتغير اسمها مثل من اخواني الصغار تريد تنيمهم فتغني لهم يعني، فكنت اصلا من فهاي ان شاء الله ولت ببالي. بعدين والدي من النوع من اقعد وياه يعني حتى انه مثلا احنا بعمرنا يسمعني شيء اكبر من عمري، يعني كان يسمع مثلا ام كلثوم، عبد الحليم، من العراق كان يسمع مثلا داخل، يسمع سعد الحلي، يسمع رياض احمد.
في مطلع التسعينيات اشتهر في الوسط الغنائي بأغنيتي يمت الفرج وقصتي قصة حزينة.
قدمت أغنية يمت الفرج اللي يعني نجحت نجاح كبير هناك بالعراق الحمد لله، قصة حزينة، ويعني سدنا أنا أذكر حتى يعني عراقيا وحتى أكو عرب مرات يجون يسألون يعني أنا يعني حتى بالخليج مرات هي أغنية يمت الفرج قصة حزينة أكثر شيء. الفترة الأخيرة الأخيرة سجلت أغنية بالإمارات، هي باللون الخليجي يعني باللهجة الخليجية. هذه يعني وصلتني وصول حلو بالخليج وبالوطن العربي بحر، لأن سافرت أكثر من دولة الحمد لله لها صدى حلو. يعني هاي الأغنية اسمها أيام ودي، هي كلمات شاعر معروف بالإمارات اسمه علي بن سالم الكعبي وألحان علي كان. يا نورة لأنه يعني حديث النزولة يعني الحمد لله، يعني لحد الآن حتى أنا قبل يومين كانت عندي حفلة هنا بالأردن من غنية، شفت الحضور ميكس أنا يعني مو بس عراقيين يعني. فمن بلشت بأغنية يا نورة يعني بس إنه بس قلت حب نور زرعناه، هم سمعت إنه يا نور يعني واصل الأغنية الحمد لله. لا هي الأغنية يعني ما تعتبر لي، الأغنية من السبعينات موجودة بالعراق، بس احنا حاولنا نعيدها ونوصل للناس بصورة جيدة.
عام 96 و 900 ألف قرر أن يترك العراق، ولهذا القرار قصة يحكيها الفنان باسل عزيز.
والدي أول الناس قال لي اطلع، لأن أنا من طبعي ما أحب أشوف ظلم بعيني. فوالدي كان خايف عليه، قال لي أنت واصل يم ذول الناس وأنت فنان معروف، احتمال توصل إيه حكاية وتروح بيها ابني يعني، حيعز علينا بسافر. وبنفس الوقت هم يعني أنا أذكر سنة 96 مثل نقول إحنا النزال مع الملاكمة، وملاكمة أخذ القاضية وانتهى يعني. قلنا شوف الوضع بالعراق يعني 96 حفلات ما موجودة، ماكو ذاك الاعتناء والاهتمام بالفنان اللي بعدين نطلع حفلات مثلا بس يم المسؤولين وتعب، وتعرفون أنتوا اللي كنا كل الناس تعرف كان شيء يصير بينا يعني. عدا إنه موضوع ما أنسى طول عمري هذا اللي خلاني أقرر السفر قبل السفر بسنة ونص يمكن، لو ما ناس يترون عليه انه مره سجنونا 10 أيام يعني، يجوا وخذونا من الحفلات انا وبقيه الفنانين، ما اذكر اسمهم يمكن ما يحبون يذكرون هالموضوع، بس انا راح اذكر الشيء يعني. والله اني رايح عند حفله في فندق صغير، حتى مو ضيف جاي صديق اسمه نائل من النجف جاي يتعلم، قال انت صديقي وهذا اللي تطلع وياك اشوف حب الناس لك الامور. قلت له تعال. من وصلنا لهناك ادور عليه ما موجود، طلعوا ماخذي عباله مدير اعمالي وياي، هو جاي يخطي ضيف يعني. وبالاخير جاني واحد بالداخليه قلت له شو تفضل يعني، قلت له ليش؟ قالوا ياك المقدم الفنان الداخليه، عندنا تحقيق وياكم بس وتروح. احنا يوم خلي طاع الموضوع لا تحقيق، والأهم يعني بوقت هم شغل الظلم، احنا يعني ما مسوي شيء وندبينه وهي مجرمين.
عمان كانت أولى محطات المهجر، بعدها انتقل إلى دولة الإمارات العربية حيث استقر هناك ليواصل مشواره الفني.
أنا بوقتها كان ماكو طيران وما فتحت لنا، كانت يعني مو مستحيل أي دولة نروح له. فنهاية 96 على 97 طلعت أنا جيت لعمان، بقيت نهاية 99 يعني 2000 سنة 2000 أذكر عندي واحد من الزقاء الغالين جاني قال لي أنت ليش ما تطلع تسافر يعني الإمارات؟ الإمارات حلوة وبلد ينفتح واللون العراقي مطلوب هناك وماكو مطرب يعني ماكو فنانين هناك. فقلت له والله ما أعرف على، وقال خلاص أسوي لك ترانزيت أسبوعين يعني تجي وياي ونرجع، أجابك الوضع هناك سألك. فرحت فيها والله شفت عالم ثاني يعني، بلد يتطور بصورة مو طبيعية ودينهض بسرعة مو طبيعية يعني. أنا بصراحة يعني كاجتماعيا وراحة بعمان ارتحت أكثر، ما حسيت نفسي مسافر من العراق لأن وين كان عوائل عراقية هنا، كنا نسوي حفلات يعني. من دخلت الإمارات استفاديت مو ما استفاديت، طورت أكثر بأمور كثيرة يعني، حتى من ناحية إحنا تعرفين إحنا آخر شيء بالعراق يعني، حتى موضوع ثقافة أكثر الحروب والأمور هذا حتى ما خلتنا نطور نفسنا ونثقف يعني. يعني حتى من ناحية الثقافة همات، لأن هناك تلقين أكثر من جنسية. فقلت أنا خلنا استغل هذا الموضوع الفرصة هناك وبقيت بالإمارات.
في دولة الإمارات العربية المتحدة المنافسة كانت شديدة بين الفنانين والمطربين الخليجيين والعرب، وصعوبات كثيرة يواجهها الفنان العراقي لإثبات وجوده.
رغم أنه صعوبات صدقيني أن نعاني من عدها، بس والله العظيم احنا لو نلقى يعني مثل ما الدعم اللي موجود للفنانين يعني. أعطيش مثال بسيط، راشد الماجد يعني فنان كبير ومعروف على مستوى الوطن العربي ما محتاج شيء، ورغم ذلك أنه تلقين أنه مثلا واحد من الإمارات السعوديين هدا له شركة كاملة ويا القناة اللي فتحها، وذاك يوم طالع حفلة بقطر هدي له طيارة خاصة يعني. شوف يعني الفنان احنا ما نريد هذا الموضوع، احنا بس محتاجين الشركة تدعمنا تقول سجل صور حتى نبين للناس طاقاتنا امكانياتنا، احنا نشتغل حتى تتواصل يعني، مو بس حتى عيش يعني. العيش الله سبحانه وتعالى نقول دابر هي مو مشكلة، بس شلون اتواصل اني يعني؟ انا اريد اسجل واريد اصور اريد الفلوس، هم ما عندهم هذا الشيء. احنا ننتظر شو وقت نشتغل شو وقت نجمع المبلغ حتى نسجل ونصور، وعاد وقت تعال دور شلون تدعموا لك الاغنيه وشلون حتى تنشرها يا معانا دنا. ونخسر مرات والاغنيه تطلع مره واحده. انا والله العظيم موضوع قاهرني، رح سجلت اغنيه بتركيا اسمها روحي فداك. ان شاء الله راح اجيب لكم يعني من خلال اذاعتكم سمعوها. صورت بتركيا قدمتها لانه انا عراقي يعني ما صار لي دعم الموضوع. نفس الاغنيه نفس اللحن واقل مستوى بالتوزيع نزل مطرب هو صديق بس هو قايل لي يعني اسمه يوسف العماني كويتي اسمه يعشقني نفس اللحن هو يقول انا سمعت اغنيتك حبيت اسوي هذا الموضوع عليه اغنيته بكل مكان تتغنى هسه وضربه ضربه مو طبيعيه اغنيه محمد يرفع مدعوم
الفنان باسل العزيز يرى بأن نجاح الأغنية العراقية في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص يعود إلى مستوى الأغنية العراقية كلمة ولحنا ودور المطربين العراقيين الكبار في نشرها وبقائها حتى يومنا هذا معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم.
يعني هو بس مجرد يقولين عراقي الناس يعني سبحان الله بالخص بالإمارات صورة مو طبيعية يحبون اللون العراقي أو بالأحرى خلينا نقول يحبون العراق. أنا اللي شفته بالإمارات والله أكثر من دولة خليجية يعني أنا زرتها يعني بس هذا البلد اللي عشت بيه أنا خلينا كل يعني نقول الصورة واقعية يحبون العراق أساسا يحبون الأغنية العراقية بس يعني أنا قبل أول ما بديت بالإمارات كانوا من يقولوا لي مثلا غنينا عراقي الناس كانوا شي غنون ميحانة ميحانة حافظيها شباب عيني عيني مثل ما سعدون جابر يعني حافظين اغاني مو بس قديمه يعني حتى المطرب من غنيه يحس اكو هيبه يعني اكو نكهه بالاغنيه الى المرحله الاخيره لا والله يعني ما اعرف يعني صارت الاغنيه العراقيه موضوع ثاني ادو تغيرت يعني انا هسه مثلا من اصعد على المسرح من يقول مع الفنان العراقي مثلا مكان اكو ناس ما تعرفني فاتفاجئ الناس يعشروا لي يعني شارع على الاغاني اللي مع الاسف يعني انتسبت للون العراقي وهي بعيده عن هذا الموضوع
عن أعماله ونتاجاته الفنية الجديدة بعد النجاح الذي حققته أغنية يا نورة يقول الفنان باسل العزيز
والله أنا هسه حاليا بعمان انجزت ألبوم 2009 وخليت بأغنية يا نورة لأن يعني انعرفت يعني وكنا زي بيقول كابتن احنا ما نحصلها بس عن طريق النت ومو واضحة وعندي تصوير أغنيتين إن شاء الله أغنية اسمها نسيتونة وأغنية ماخذين أكو قول شعبية يعني شعبية بالعرب ذبت الشيلة ولبست بنطلون هيك موضوع يعني بس يعني فتشي حلو إن شاء الله يعجبكم هذه أغنية وأكو أغنية اسمها نسيتونة موضوع إن شاء الله يا رب يعني توفق بي يعني سواء أغنية لونين يعني اللون الخفيف الحلو يعني الماشي الشعب العراقي وهذا اللون هم قريبا إن شاء الله ما نشوفه
الفنان باسل العزيز يعد محبيه وعشاق أغانيه بالعودة القريبة ويودع مستمعي إذاعة العراق الحر ومتابعي برنامج عراقيون في المجر بإحدى أغانيه الجديدة وقبلها يحدثنا عن حلم العودة إلى الوطن.
يعني الحمد لله وشكر وضعي بالإمارات جيد جدا ومرتاح من كل النواحي وأهلي موجودين عندي بالإمارات بعد بس أتمنى اليوم قبل باشر يقولوا الوضع صار زين حتى نرجع أتمنى يعني أمنية وأنا متأكد والله أمنية كل عراقي هذا لأنه ترى الغربة يعني جدا صعبة ما تكون سهل المرتاح بالإمارات بس ما دالك دعم لأن أنا مو إماراتي من حقهم بالعكس أنا جدا أفرح من أشوف بلد شلون داعمين ابنهم وفنانيهم رياضيهم كل النواحي
نسيتونا تعبنا وياكم نسيتونا تعبنا وحبنا مهما ضاع تدور الدنيا على الخداع يجيكم يوم تبجون تذكرون
شكرا لكم تحياتي لكم الإذاعة الحلوة وتحياتي لجمهورنا الحبيب وناسنا بالعراق ونقولهم إن شاء الله قريبا نكون يمكم
بلدي تبكي على بغداد على المتحف أبكي أنا تاريخ والأمجاد أبكي على الصحفي وأبكي على
أعزائي المستمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان الشاب باسل العزيز المقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد حدثنا عن بدايته الفنية وأشهر أغانيه وما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم والصعوبات التي واجهها الفنانون العراقيون ومع هذه الأنغام الجميلة نصل مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سمير علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.